الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله دم والتراب كافوا ونسج الرياح أكفان والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والى قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي لهيب حزن ليوم الحشر مسجورا كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشورا لهفي لظام على شاط الفرات قضى ظمآن يرنو لعذب الماء مقرورا لا غر وإن كسفت شمس الضحى حزنا على من اقتبست من نوره نورا وأعولت بالسماء الأملاك مزعجة ضوضاؤها العرش تهليلا وتكبيرا. يا ليت عين رسول الله ناظرته رأس الحسين على العسال مشهورا وجسمه نسجت هوج الرياح له ثوبا بقاني دم الأوداج مزرورا إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا وروحي فدالك يا الذي للغسال ما نام ولا الجسد منا انحمل من فوق شيئا ولا الجنازة هللت من خلف هرجا ومحد حفر قبرا وارى حفرتك الكافور تربة والغسل دمها الجا والجفن فصلى أبو محمد بوا وقبرا بقلب أختال خذوها بجمال عا وقلب الذي ليلة ونهار في بواجي ميت إذا مات الخلاق تحضر جهازة تتسابق العالم على سرعة وجاز ويصيح صايح في البلد عدكم جنا يا سلام قوموا واطلبوا من الله الأجر فيه. وابن البتولة ما حصل واحد ينادي عن حرة الرمض ارفعوا مهجات الهادي بل حصل منادى اركب ظهور عوادي وخلوا بنات الأعوجية تصعد عليه. أين المنادون وحسينا؟
الأمر والمرجع لله. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا بعنوان حاجاتنا للميعاد المهدوي، والحديث في عدة نقاط. النقطة الأولى موقعية الميعاد في المعارف الدينية. كل الأديان السماوية تؤمن بعقيدة الميعاد، اليهود، المسيحيون، المسلمون، وأن هناك حياة بعد هذه الحياة الدنيا. ثلث القرآن الكريم كما يذكر العلامة الطبطبائي في الميزان ما يربو على 2000 آية تتحدث عن الميعاد، عن يوم القيامة. وذكر هذا الميعاد ويوم القيامة 80 اسم في القرآن الكريم. هل أتاك حديث الغاشية؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لا أقسم بيوم القيامة، القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، وإلى آخر. إلا أن أكثر الأسماء التي أشير إليها في القرآن يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ذكر 70 مرة في القرآن الكريم. من هنا يحتل الميعاد موقعية هامة وكبيرة في الشريعة الإسلامية. ولأجل ذلك افترق العلماء إلى فريقين: فريق يقول بأن الميعاد والإيمان به من ضروريات الدين الإسلامي، يعني الإسلام يتحقق بمجرد الشهادتين، النطق بالشهادتين يكفي لتحقق الإسلام، لكن إنكار الميعاد، إذا جحد المسلم الميعاد وأنكره ولم يكن ذلك لشبهة يوجب كفره وخروجه عن الدين الإسلامي. أما بعض العلماء أشد من ذلك كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه، يقول أساساً الإسلام لا يتحقق إلا بالإقرار بالميعاد، كالتوحيد وكالنبوة. حتى الغافل لو لم يؤمن بالميعاد لا يتحقق منه الإسلام. فإذا تريد شخصاً أن يدخل في الإسلام على هذا الرأي لابد يقر بالتوحيد ويقر بالنبوة ويقر بالميعاد أيضاً، ويعتمد في ذلك على آيات كثيرة في القرآن، قرابة 20 آية تقرن بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالميعاد. أيا كان لسنا بصدد أن نحقق أي الرأيين صحيح، إلا أن هذا هو ما عليه الأعلام. المشهور يقول يكتفى في الإسلام بالشهادتين، لكن إنكار المعاد يوجب الكفر إن لم يكن عن شبهة. أما بعض العلماء يقول لا يتحقق الإسلام إلا بهذه الأصول الثلاثة والإقرار بها. النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي أدلة المعاد؟ نحن كيف لزم علينا أن نؤمن بالمعاد؟ ما الدليل؟ أوضح لنا، بين لنا هذه ليالي محرم الحاسمة. العلماء ذكروا أدلة عديدة على عقيدة المعاد، أوصلها بعضهم إلى 9. يمكن إرجاع هذه الأدلة إلى أدلة 3. الدليل الأول الدليل الشرعي، النصوص سواء في القرآن الكريم أو في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام. وذكرت لك ما يربو كما قال العلامة الطباطبائي على 2000 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الميعاد، وبأشكال متعددة، آيات تتحدث عن الإيمان به وبالآخرة هم يوقنون، آيات أخرى تشير إلى إمكانه حيث كان البعض يقول أنه مستحيل، ويأتي أمية بن خلف بعظم إلى النبي صلى الله عليه وآله كيف يستطيع ربك أن يعيد الحياة إلى هذه العظام البالية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بعض الآيات تدل على أن الميعاد أمر ضروري، ليس مجرد أمر ممكن، بل لابد من الميعاد، فهذا ما تقتضيه الحكمة الإلهية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بعض الآيات اللي تحدثت عن الميعاد تشير إلى النعيم الذي يناله المؤمنون في الجنة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وبعض الآيات الأخرى تتحدث عن العذاب الذي ينال المشركين، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إلى غير ذلك. إذن هذا أول دليل، الدليل الشرعي. الدليل الثاني اللي يذكر العلماء الفطرة، يقولون الإنسان لو يقرأ ويتأمل بإنصاف في فطرته التي لم تتلوث يجد أن فطرته تدعوه إلى الإيمان بوجود حياة بعد هذه الحياة الدنيا. كيف؟ من خلال غريزة حب البقاء، فالإنسان يعيش بهذه الغريزة، يعشق البقاء، يحب الخلود ويكره الفناء والعدم. من الذي خلق هذه الغريزة حب البقاء في نفس الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يخلق الله سبحانه في نفس الإنسان غريزة وتكون وهما وتكون خيالا لا واقع لها ولا حقيقة وراءها، فلا بد ما دمت أنت تعيش وأنت تحب البقاء أن هناك حياة بعد هذه الحياة، وإلا لما خلق الله سبحانه في نفسك وفي فطرتك هذا الشعور وهذا الإحساس، ثم تعيش 100 سنة فقط أو تعيش 200 سنة وترحل ثم عدم وفناء، هذا غير ممكن. إذن إنما تنقلون من دار إلى دار، فمن الدنيا وإلى البرزخ ومن البرزخ إلى يوم القيامة. هذا الدليل الثاني يذكر الآن. الدليل الثالث هو الدليل العقلي، وهذا الدليل العقلي قرب بتقريبات أشير لما يمكن الإشارة إليه. التقريب الأول لهذا الدليل العقلي هو الحكمة الإلهية. لو خلقنا الله سبحانه حتى نعيش فقط 100 سنة، نأكل، نشرب، نتزوج، ننام، نستمتع بملذات وطيبات هذه الحياة الدنيا، ثم نموت، ثم يكون العدم والفناء، ولا حياة بعد هذه الحياة. إذن لا جدوى، إذن لا معنى لهذه الحياة، أن يخلقنا الله لنعيش 100 سنة ثم كل شيء يزول، ثم كل شيء يفنى. يلزم العبثية، والله سبحانه منزه عن العبث، حكيم، لا يصدر منه اللغو والعبث. إذن فلا بد أن هناك حياة بعد هذه الحياة بمقتضى الحكمة الإلهية، وهذا ما يرشدك إليه القرآن نفسه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن مقتضى الحكمة هناك حياة بعد هذه الحياة. تقريب ثاني أيضا يقرب: العدالة الإلهية. مقتضى عدالة الله سبحانه وتعالى أن هناك حياة بعد هذه الحياة. كيف؟ أنت تجد بعضا من الناس يعيشون في طاعة تامة لله، بين صلاة وصيام ومعروف وإحسان، ولا يتعدون حدود الله عز وجل. في المقابل يوجد آخرون قضوا حياتهم في الطغيان والتعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، وهذا المطيع خرج من الدنيا ممكن يعيش بلايا ما نال جزاءه، وهذا العاصي قد تراه في نعم وافرة. فأين العدل الإلهي؟ العدل الإلهي بالجزاء في يوم القيامة. هذا المطيع يثاب وذاك العاصي يعاقب. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا إرشاد لما يحكم به العقل من لزوم وجود حياة بعد هذه الحياة، يثاب فيها من أطاع ويعاقب فيها من عصى. ثم تعالى وانظر إلى الظلم، ما أكثر الظلم في الأرض، الذين سفكوا الدماء وانتهبوا الأموال وانتهكوا الحرمات، وقد يكون البعض منهم خرج من الدنيا ولم ينل جزاءه. وما أكثر المظلومين في الأرض، خرجوا من الدنيا وهم مظلومون. أين العدالة الإلهية؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن ربك سريع الحساب. إذن مقتضى عدالة الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك حياة بعد هذه الحياة، حتى يثاب المطيع ويعاقب العاصي، يقتص من الظالم للمظلوم. النقطة الثالثة: صلوا على محمد وآل محمد. ما هي حقيقة الميعاد؟ عرفنا الآن أدلة على الميعاد من الشرع، فطرة وعقل. نبقى نتساءل: ما هو هذا الميعاد؟ هل الميعاد روحاني أم أن الميعاد جسماني، أم أن الميعاد جسماني روحاني؟ آراء ثلاثة، لا أريد أن أستغرق في الوقت فيما لا ينفع الآن. المعروف عند العلماء أن الميعاد ميعاد جسماني روحاني، يعني إذا سأحشر وأبعث يوم القيامة بهذا البدن المادي وبهذه الروح التي أنا عليها، إذا فارقت الروح البدن، البدن غسل، كفن، حنط، صلي عليه ودفن، والمقربة قريبة هنا، دفنوا البدن في هذه المقبرة وتحلل البدن وذاب، أما الروح فإنها تبقى. بعضهم يقول من محض الإيمان محض الكفر، بعضهم يقول لا، كل الأرواح تبقى، الروح لا تفنى. أين تذهب الروح؟ في عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طيب، بعض الأرواح تكون متنعمة وبعض الأرواح تكون متعذبة متألمة. الروح المؤمنة تتنعم في الجنة البرزخية. البدن هنا بالأحساء، أما الروح ذهبت إلى الجنة البرزخية. وهذه الجنة أشير إليها في القرآن الكريم في قصة حبيب النجار، لما قتل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أي جنة دخلها حبيب النجار مع أنه لم تقم الساعة بعد؟ هي الجنة البرزخية. أين تقع الجنة البرزخية؟ ما عندنا علم الغيب، إنما بحسب ما دلت عليه الروايات أن الجنة البرزخية في وادي السلام. هناك ما من مؤمن يموت في شرق الأرض أو غربها إلا بعث الله روحه إلى وادي السلام. حتى في الرواية أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لحبة العرني: يا حبة لو كشف لك الغطاء لرأيتهم حلقا حلقا يتحادثون فيما بينهم. أما النار البرزخية أيضا أشير لها في القرآن في قصة فرعون، لما أغرق مباشرة دخل في النار مع أنه لم تقم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين موقع هذه النار البرزخية؟ الروايات أشارت في اليمن في وادي برهوت لا تسكنه إلا البوم السود والحيات والعقارب، يرسل الله سبحانه فيه أرواح المشركين. إذا نفخ في الصور حينما ينفخ إسرافيل ما الذي سيحصل؟ الروح التي في الجنة البرزخية تعود إلى هذا البدن الذي دفن هنا بالأحساء، الذي تحلل، الذي صار رميم، يقوم هذا الجسد مع تلك الروح. وليس في ذلك غرابة، كما قال بعضهم أن ذلك من إعادة المعدوم ويستحيل إعادة المعدوم. لا يوجد شيء معدوم، الطينة الأصلية كما أشارت الروايات تبقى، فتعود الحياة لهذا البدن بالروح. ولذلك حينما جاء أمية بن خلف إلى النبي حامل ذاك العظ البالي جاءته الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. وليس كما يقول بعضهم شبهة الآكل والمأكول كما يذكرها أفلاطون وغير، من أن هذا الميت إذا تحلل جسده قد يكون هذا الجسد الذي تحلل مساهما في بناء وإنشاء شجرة ثمرة، فيأتي آكل ويأكلها، فيكون هذا الآكل قد أكل بالتالي من جسد ميت. فإذا كان الآكل في النار فرضا أكل من ميت افترض من الجنة، سيكون من أهل الجنة، فيكون في بدن الآكل الذي هو من أهل النار جزء من بدن الميت الذي هو من أهل الجنة. أو العكس، لو كان الآكل من أهل الجنة قدر أنه من أهل الجنة والمأكول جسده سيكون من أهل النار، إذن سيدخل هذا الجنة بجسد شخص من أهل النار. لذلك بعضهم أنكر الميعاد الجسماني حتى لا يلزم هذا الإشكال، وقال بأن الميعاد روحاني. هذا الأمر كان موجود وهذا التساؤل انقدح حتى في ذهن النبي إبراهيم، وأجاب الله سبحانه وتعالى بأنه ترجع الأجزاء الأصلية من البدن مهما اختلطت الأشلاء. رأى النبي إبراهيم ميتة جيفة اجتمعت عليها سباع تأكلها، سباع البر سباع البحر، فوقف يتساءل مع نفسه كيف سيعيد الله الحياة لهذا الميت وإذا جزء من بدنه في ذاك الطائر، جزء من بدنه في ذاك الذئب، وجزء من بدنه في الحيوان الآخر. من هنا قال أرني كيف تحيي الموتى. ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أخذ الغراب وأخذ الديك والحمام والطاووس وذبحها وخلط بين أشلائها، وبعد ما خلط وزعها على الجبال، فنادى بالديك فجاء إليه وعادت أشلاؤه من جديد للحياة، نادى بالطاووس وكذلك، وبالحمام وبالغراب وكذلك، فعلم حينها وازداد يقينه بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن أخواني الأعزاء، المعروف عند العلماء أن المعاد روحاني جسماني بهالأبدان المادية وبهذه الأرواح. النقطة الرابعة، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي حاجتنا للميعاد المهدوي؟ لماذا نحتاج إلى أن نحشر، إلى أن نبعث حشرا وبعثا مهدويا؟ ما هي المواقف التي سنقف عليها ونشهدها حينما نخرج من القبور؟ الروايات تقول بأنه إذا خرج الإنسان من قبره يمر بخمسين موقفا، مو مباشرة بس يطلع من قبره راح الجنة، لا، مؤمن أو غير، يمر بعد خروج من قبره بخمسين موقف، وكل موقف بحسب الروايات مدته ألف سنة. فخمسون موقف في ألف سنة يعني كم؟ خمسين ألف سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فنحن سنمر بمواقف، ما هي هذه المواقف؟ وأين حاجتنا إلى إمام الزمان عليه السلام في هذه المواقف؟ أول موقف سوف نشاهده حين الميعاد تغير هذا النظام الكوني، كل هذا النظام سيتبدل، السماء، الأرض، الشمس، النجوم، الجبال، البحار، كل شيء سوف يتبدل. وهذا ما أشار إليه القرآن، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وهالجبال تصبح كالعهن المنفوش، كل شيء يتبدل. فيطلع الإنسان من قبره مستغرب، منبهر، متعجب مما يراه، إلى حد الأم المعروفة بالعاطفة الجياشة والحنية المتدفقة على أولادها تتخلى عنهم، تكون مشغولة مذهولة لهول ما تراه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصديق يتخلى عن صديق، الأخ يتخلى عن أخي، الأم، الأب، الزوجة عن زوجها، الكل يريد النجاة بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. في ذاك اليوم من يطلع الناس من القبور كل جماعة لها إمام يقودها، سواء كان هذا الإمام من الأخيار أو من الأشرار كما يقول العلامة الطبطبائي، بحسب الإمام الذي يأتم به الناس في عالم الدنيا. يأتي هذا الإمام وهو يقودهم. فرعون يأتي كإمام في ذلك اليوم يقود قومه إلى النار، يقدم قومه فأوردهم النار. ويأتي الأنبياء يقودون، يأتي الأئمة يقودون. من هو إمامك في الدنيا؟ هو الذي ستمشي خلفه في ذلك اليوم، هو الذي تحتاج إليه. الأشرار يقودون أصحابهم إلى النار، نمرود، فرعون وغير. وهناك يدعون، يدعي المتبعون على هؤلاء لأنهم أضلوهم، ويسألون الله أن يضاعف عليهم العذاب. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أنت ستأتي في ذلك اليوم بإذن الله، ويقودك ويسوقك الإمام المهدي عجل الله فرجه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. النبي يقود الذين عاصروه، الإمام علي يقود الذين عاصروه، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وهكذا كما في الأثار. الإمام المهدي عجل الله فرجه هو الذي يقود أهل هذا الزمان، إن كانوا من القائلين بإمامته، إن كانوا من الموالين لا. فنحن بحاجة شديدة إلى الإمام عليه السلام في هذا الموقف الأول. الموقف الثاني موقف الكتاب مع الشهود. هناك إذا وصل الإنسان إلى ذلك العالم سيجد كل أعماله صغيرة كبيرة في كتاب مستقر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. حينها ينبهر الإنسان، يتعجب من هذا الكتاب، وإذا 100 سنة عاشها في دار الدنيا كلها سيراها مسجلة مدونة بصغائرها بكبائرها في ذلك الكتاب. يكون قد نسي بعض المشاهد بعض المواقف، يتمنى أنها لا تبين، لكنها ستظهر له وتتجلى. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وفي هذا الموقف يأتي الإمام عليه السلام كشاهد، هنا يأتي الشهداء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من هم الشهداء؟ دلت الروايات أهل البيت عليهم السلام، والنبي صلى الله عليه وآله يكون شاهدا على الأئمة. الإمام علي يشهد على أهل زمانه، الإمام الحسن يشهد على أهل زمانه، الإمام الحسين يشهد على أهل زمانه. فنحن في ذلك اليوم بحاجة إلى الشهادة المهدوية، أن يشهد لنا إمام زماننا عجل الله فرجه بصلاحنا باستقامتنا بأننا من الموالين له ولأهل بيته الطاهرين. وهذه الشهادة إنما يشهد بها الإمام عليه السلام. متى؟ شهادة الإمام كما يقول العلامة إنما تكون إذا كان الإمام وهو الواقع مطلع على جميع أعمالنا في دار الدنيا. شلون يشهد علينا يوم القيامة بما صنعنا وبما عملنا لولا أنه شاهد في دار الدنيا؟ وتأتيه أعمالنا ولا تخفى عليه منها خافية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في الروايات هو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، تأتيه الأعمال ومطلع عليها، لذلك يكون شاهدا علينا في ذلك اليوم. فنحتاج إلى شهادته للنجاة. الموقف الثالث الميزان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ما حقيقة الميزان إخواني الأعزاء؟ هل الميزان كما نتصور الميزان المادي الذي من النحاس أو من الحديد وفيه كفتان؟ لا، ليس هذا الميزان الذي ستوزن به أعمالنا، صلاتنا، صومنا، حجنا، والمعروف الذي قمنا به في دار الدنيا. لا، دلت الروايات، الموازين في يوم القيامة هم الأنبياء والأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، هذا هم الموازين. فأعمالي ستوزن بأعمال المعصوم عليه السلام بمقدار مشابهتي، محاكاتي للمعصوم واقتدائي به، يكون لي وزن في ذلك اليوم، يكون لي ثقل في ذلك اليوم. هل كنت أصلي ولو بما أتمكن منه كما يصلي المعصوم؟ هل كنت أصوم كما يصوم الإمام المهدي عليه السلام؟ هل كنت أقوم بالمعروف كما يقوم به الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ فبقدر ما نحاكي ونقتدي بالمعصوم عليه السلام سنرى وزن أعمالنا وثقلنا في ذلك اليوم كما دلت الروايات. أما الإنسان البعيد عن إمام زمانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، بعد ما له وزن. فميزاننا بمقدار صلتنا بالإمام، بمقدار تأثير الإمام على عقولنا، على قلوبنا، على جوارحنا، يكون لنا الوزن في يوم القيامة. الموقف الرابع الذي يمر به الإنسان هو موقف الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الصراط ما هو؟ الصراط جسر لا بد من المرور به للوصول إلى الجنة. هذا الجسر أحد من السيف، أدق من الشعر، بعض الناس يمر عليه كالبرق الخاطف، وبعض الناس يعدو كالفرس، وبعض الناس يمشي، وبعض الناس يحبو، وبعض الناس تأكل منه النار كما أشارت الروايات. وهذا الصراط له عقبات كما دلت الروايات، عقبة الولاية، عقبة الصلاة، عقبة الصوم، عقبة الحج. إن ربك لبالمرصاد، عقبات على هذا الصراط ولا يمكن المرور عليه إلا بصك من الأعراف الذين أشير لهم في القرآن. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ما هو هذا الأعراف؟ سور بين الجنة والنار، أو كثبان كما قالت الروايات. فهناك من يقف على هذا الأعراف وينظر إلى من يريد الجواز، فنحن في ذلك اليوم في أمس الحاجة إلى إمام زماننا عجل الله فرجه. وقد ورد في الرواية من عرفنا عرفنا. صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، الصراط في الدنيا هو إمام زماننا، وأما الصراط في الآخرة فهو ذلك الجسر. فمن كان له صراط في الدنيا اجتاز ذلك الصراط في يوم القيامة ولو بشفاعة محمد وآل محمد. موقف خامس إخواني الأعزاء، الحوض. من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي. بعد ما نجتاز الصراط سنمر بالحوض النبوي المحمدي الذي يسقى منه المؤمنون بكف أمير المؤمنين سلام الله عليه كما دلت الروايات المتعددة. هذا الحوض الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في روايات متعددة، أنا فرطكم على الحوض فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذا وصلنا إلى مقام الحوض يتجسم لنا نور القرآن، هناك نرى النور القرآني، هناك نرى أهل البيت، هناك نرى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في حاجة ماسة لإمام زماننا عند الحوض أن يشهد لنا بأننا أهل لأن نرده ونشرب منه. موقف سادس، أسألك الدعاء، المجاورة لأهل البيت في الجنة. من هم سادات الجنة؟ بعد ما نتعدى الحوض وصلنا إن شاء الله معكم إلى الجنان. سادة الجنة كما في الروايات المتعددة في سنن ابن ماجة وكذلك المستدرك على الصحيحين في كتب العامة والخاصة، سبعة هم سادة الجنة. رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين سلام الله عليه، والزهراء عليها السلام، والحسن، والحسين، والمهدي، هذا ستة موجود في بعض الروايات، والحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله، بعض الروايات تضيف جعفر الطيار. فالإمام المهدي عليه السلام من سادات الجنة، يعني له مقام الحاكمية، يعني في أعلى درجات الجنة، جنة درجات مأوى وفردوس وعدن وخلد، أعلى هذه الدرجات هي التي يسكن فيها الإمام المهدي عجل الله فرجه. وقد ورد في الرواية عن رسول الله المهدي هو طاووس الجنة، يعني الجمال الذي في الجنة، الكمال الذي في الجنة يتجسم في الإمام المهدي عجل الله فرجه. فنحن بحاجة إلى إمام زماننا في الجنة حتى نكون مجاورين له. وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيران. وهذه المجاورة مع الإمام لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، اللي أخلص له في هذه الدنيا واتصل به وتعلق به وأسر فؤاده وبعد واساه في مصائبه، اللي أشدها مصيبة الحسين. والليلة الختام يا أخوان، وجاءت الأسديات إلى المشرع لتستقين الماء، وإذا رأينا جثة عظيمة لا يمين لا شمال، مفضوخة الناح، مكسورة الظهر، قربة مشقوقة، راية ملقاة، صاحت الأسديات، يظهر أنه بطل عظيم جاء ليستقي الماء فقتله أعداؤه. صارت تمشي في تلال فيا في كربلا، وإذا ترى جثثا متناثرة، وهذا شاب وذاك شيخ وهذا طفل وهذا كهل، ارتفع منهن البكاء إلى أن وصلنا إلى جسد الحسين. خلي قلبك بكربلا يا حبيبي، وإذا رأينه بتلك الحالة يداه مقطوعة، صدره مكسور، أشلاء متناثرة، أعضاء متوزعة، لكن له حالة من النور يشرق نورا، عرفته الأسديات، صحنا وصرخنا وحسينا ما مظلوم كالمظلوم، مثل ما جرى يا ناس
ذكرى ذوب فادي وشعب قلبي وشاب الرا شفنا الميت لما مات طبقة وفاء وغمضوا العين في جملة جميع الناس ما غير الشهيد حسين ايدينا يسبلوها وجماله قطع اليدين يعدلونا الى القبلة وحسين قطعوا الراح لمات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال ناس الليل قبر تحفر وناس تجيب شيء وابو السجاد تجهيزه يدوس الشمس ياه مصيبة عظمى على الشيعة وجميعا مضت الأسديات مسرعات لأزواجه هل أنتم على ما عهدنا من محبة آل رسول الله هذا الحسين وأصحاب مجزرون كالأضاحي تسفي عليهم الرياح ألا واريتمهم الثرى وإلا تولينا دفنهم بأنفسنا قالوا نخشى من ابن زياد يصحبنا بخيوله يودعنا سجونه اتشاوروا فيما بينهم قالوا الرأي نعطي علمان لواحد منا يقف على الطريق إذا رأى أحدا مقبلا من ناحية الكوفة لوح لنا وننكشف عن الجثة لو سئلنا نقول جئنا للتفرج حضروا المعركة أول جسد نزلوا عنده نزلوا عند جسد الحسين رأى بتلك الحالة الأليمة ارتفع منهم البكاء والنحيب والله شفنا اليموت يجيه دفا يغسل ويفصل أجفا ما شفنا اليموت يضا عريان وتلعب عليه الخيل أرادوا رفع جسد الحسين ما تمكنوا أن يرفعوا عضوا واحد إمام لا يلي أمر إلا إمام قالوا نأتي لأصحاب الحسين نوريهم الثرى ثم ننظر الأمر فيه جاءوا إلى تلك الأجساد الطاهرة وإذا وجدوها جثثا بلا رؤوس غيرت محاسنهم الشوق قالوا لعلنا نسأل بعد ذلك هذا قبر من وذاك قبر من بينما هم في حيرة من أمرهم وإذا فارس قد ضيق لثامه جاء إلى المعركة نزل من جواد نحي مكسور القلب باكي العين انكب على جسد الحسين عظم الله أجرك سيدي يا زين العابدين دموع جارية حسرات وارية على أبي جاء إلى بني أسد يا بني أسد ما وقوفكم ها هنا قالوا جئنا للتفرج قال أصدقوني النساء تبكي أنتم أردتم أن ترفعوا جسد الحسين ما تمكنتم أن ترفعوا عضوا واحدا شافوا يخبرهم بما في ضمائرهم لنا الأمان يا أخ العرب قال لكم الأمان قالوا جئنا لنواري جسد الحسين قال وأنا والله جئت لذلك أعينوني رحمكم الله خط لهم خطا قال احفروها هنا حفروا أخذ نيفا وسبعين أصحاب الحسين وترك حبيب صلى عليهم وراهم الثرى ثم جاء خط خطا آخر احفروا هنا حفروا أخذ 21 جثة بني هاشم وترك علي الأكبر صلى عليهم وراهم الثرى ثم جاء بدموع الجارية انحنت ضلوعه نحو جسد الحسين نعينك يا أخ العرب. قال لا لا إن معي من يعينني. من معك مولا؟ رسول الله أمير المؤمنين الزهراء الحسن. وضع يدا تحت صدر الحسين. لا تقول ما يصير ذلك، توضع اليد تحت ظهر الميت، لا تحت صدره. أقول أنسيت ما صنع الشيخ يوم غلب الحسين على وجهه. يرفع الصدر يسقط الكتفان، يرفع الكتفين يسقط الساقان. كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر. حير حالة السجاد جال يجهزه، والآن مد العجر بشيله لباله الأبو ينشا شاله. وظلت الأعضاء تتصاقى على الرمال، ظل فوق الترب مرمي وبخيل العدا يندى. بني أسد عندكم بارية ما تصنع بها؟ قال أجمع بها جسد أبي. آه 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 جاءوا له ببارية، صار يجمع جسد أبي المتناثر. يضع اليدين على الصدر على الساقين، قام إلى المعركة يبحث، أخذ شيئا صغيرا وضع على رأسه قبله، وإذا هو خنصر الحسين. مناحي أخرى أخذ السهم المثلث، جاب نحو البارية استخرج منه غصلة من الدم. جمع وصال أبو اللي انكسر واللي انهشى، حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بس. ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحراء، شاله ومدد بقبره وظل يشم بمنحره. رفع ذاك الجسد المتناثر، انزل ملحودة القاب. من مستحبات الدفن يا موالي ان الميت يوجه وجهه ناحية السوزين العابدين، ورأس أبيه على الرمح يدار به من بلد إلى بلد. وضع فمه على منحر أبيه يقبله، وإذا نداء من نحر الحسين. والشجرة كلمت موسى، بني علي أين عبد الله الرضيع؟ ضع صدره على صدري، نحره على نحري. ليش؟ لأنهم أخرجوا الرضيع وذبحوا على جسد الحسين. أخذ الطفل الرضيع ضم إلى صدره، وضع صدره على صدر أبيه، نحره على نحره. لقضي أبويا بالبكاء ليل ونهار، غيرك ما شفنا مكفنينا في بوا. من بعد ما تبقى ثلاثة أيام فوق الثرى وستراك يا أبويا بهالفلغبار. يقول الأسديون أطال المكث، جئنا وقفنا عند القبر وإذا دموع جارية يصيح. طوبى لعرضين تضمنت جسدك الشريف، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزني سرمت ليلي مسهد أو يختار الله لدارك التي أنت فيها مقيم. وحيرتني بيش أجمع صالك يا مبرو هذه الجفوف مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برو هذا الجسد والراس يشهر بالامصار وجابوا لقطعة بارية وجمع أوصار ولفع سبع عيد البلا ودنك وحطاب وسط قبره وتخاصر وين حنا وشمه بنحرا والضماير تشتعلنا بني أسد هل بقي أحد لم نواريه قالوا بطل عظيم عند المشرعة حالته فضي جاء إليه دموع تجري على خده عم يا عباس ألست كافل زينب إن زينب سبيت إن زينب ضربت إن زينب شتمت إن زينب أدخلت المجال وين شفينك يا عمي وين راسك والنحا أهلو سلمت جفوفك كان ما حرقوا الخيام لا أحد منهم كفوه يضرب يتيمة من الحراء ويش بيد على الدهار عباس حزوا من حراء ركب على جوادي يريد الانصراف أحاط به الأسديون أخ العرب بالله عليك من أنت خبرنا قال أولا أخبركم عن هذه القبور أعرفكم بها وبأهلها زورها ومروا الناس بزيارتها أما أنا فإمامكم علي بن الحسين ارتفع منهم البكاء والنحيب عظم الله لك الأجر في أبيك عظم الله لك الأجر في إخوتك في عمومتك غاب عن أبصارهم رجع إلى الأسر وإذا زينب تصيح يا زين العابدين يا علي ابن الحسين أين أنت لبيك يا عمه وإذا تشوف الدموع تجري على خده التراب على شعره عم عظم الله لك لتوي فرغت من دفن أبي الحسين صاحت وأخا أبقي ابن والدي ثلاثة أيام بلا مهارة أسألك يا زين العابدي حينما واريت أباك هل جمعت الأشلاء التي طحنتها خيول الأعوجية هل استخرجت خصلة الدم التي كانت في السهم المثلث بالله يا دفان أنشدك رهد علي عطشان أخويا لو شراب قطرة يا من دفنت جان رشيت البني وبخيت قلبه تراه مات عطشان بالله يا حفار القبر والسع وبهون عن جسم الأخود شلا عزة وقل له ترى اختك شبعت مذلة
يا حامي الشريعة الله أتقي الروح يا كذا مات